السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب السنة للخلال، وهذه مجالس عزيزة في هذا الزمان لا يحرمها إلا من كان مغبونا، إلا من حرم الله جل في علاه من إشراقة شمس العلم عليه. فإن الإنسان لا يستوي عمله أو لا يستوي توحيده التمام التوحيد لله جل في علاه إلا أن تعلم ذلك. قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائي لابن عمه قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الفقه على الإطلاق هو التعرف على الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى. الكلام على أبواب الاعتقاد عموما، وقد يعني بينت ذلك تكرارا ومرارا، بأن بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. حقا من رام أن يتعلم العلم الصحيح، من رام أن يتعبد لله حق التعبد، عليه بإتقان هذه الأبواب، أبواب الاعتقاد، لأنها أشرف العلوم على الإطلاق. وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علا. ونحن على أبواب الكلام على كتاب هو من أجل الكتب الموجودة في ساحة هذا الباب، كتاب السنة للخلال. وكما قلت قبل ذلك أن علماءنا من علماء السلف صنفوا كتبا كثيرة في كتاب السنة، في السنة بما يسمى بالسنة، يقصدون بذلك صحة الاعتقاد. السنة يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد، وما كان عليه الصحابة الكرام من اعتقاد. لذلك أنت لو محصت النظر سترى النقل والنقلات. هو طبعا الخلال لأنه يتبنى مذهب الحنابلة، فترى يكثر من النقل في كلام الإمام أحمد، وأحمد أيضا يعني ما تراه إلا يكثر النقل عن الصحابة. يعني أحمد حتى لما ترى في المسائل الفقهية في المذهب الحنبلي أقوال ثلاثة أقوال أربعة لا تستغرب. لما؟ لأن أحمد يدور مع الأثر حيث دار. فهو إن لم يجد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أثر الصحابة، فكل أثر يمشي معه. يعني لو عنا له أثر عن أبي بكر أخذه وقدمه، لو جاءه أثر عن ابن عباس أخذه وقدمه، فهو ينقل أثارا عن الصحابة. وأنت كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، لو أنت نظرت عليه وسمعت له في الشرح، يعني قد جمع جما غفيرا من الآثار على اعتقاد الصحابة. وهذه السنة، قال اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقصد بذلك الذين تربوا اعتقادا صحيحا على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أنا سنثني بكتاب هو متقدم جدا، لكن هو طلب الإخوة أرجو أن يصبروا عليه، وهو شرح كتاب المنهاج للإمام النووي، هذا في المذهب الشافعي، مرتقى بعد كتاب كفاية الأخيار، وهو لابن الملقن، وهذا هو شيخ الحافظ بن حجر. يعني هو الحافظ بن حجر نقل عنه كثيرا في فتح الباري، ولم إيش ولم يومئ بذلك صراحة، لم يصرح، وهذا عيب. يعني هذا من بركة العلم أن تنسبه لأهله، لا سيما ابن الملقن ليس بالهين في المذهب الشافعي ولا في ساحة فقهاء المحدثين. ما زلنا مع كتاب السنة للخلال، وهو من أهم الكتب كما قلنا في باب الاعتقاد. وما زلنا على مشارف الكلام على السنة والجماعة والإشراف على عقيدة أهل السنة والجماعة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. حدثنا أبو بكر الأحمد ابن محمد ابن هارون الخلال قال أنبأ أحمد ابن محمد ابن الحجاج أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به.
لا، وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة.
قال سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به. وأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وأخبرني أحمد ابن الحسين ابن حسان قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال بيده عاف الله السلطان.
هذا دعاء له، هذا دعاء له، يعني عافاه الله من المرض من الضر من الشر.
فقال بيده عافى الله السلطان تنبغي سبحان الله.
أحسنت حين وقفت على قوله تنبغي، وقف وجوبا حتى لا يختلط الفهم، تنبغي يعني يجب، يلي بالسمع والطاعة. ثم قال سبحان الله، أو يسأل عن هذا؟ كأنه يقول قد استقر في النفوس اعتقاد أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور.
فقال بيده عافى الله السلطان تنبغي سبحان الله السلطان،
يعني أو يسأل عن السمع والطاعة للسلطان، هذا أمر قد استقر في النفوس يوم أن رب الله، يوم أن رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك. ما زلنا في الكلام الأول، وهو ذكر له السمع والطاعة، السنة ذكر له السنة، وقد بينا السنة وشرحنا ما معنى السنة. قال السنة والسمع السنة والجماعة، وقلنا مسألة الجماعة هي مسألة عظيمة جدا، لا سيما وأن من مقاصد الشريعة الاجتماع لا الافتراق، وأن الأصل الأصيل من مقصود الشرع هو أن نأتلف ولا نفترق، وأن نتفق ولا نختلف. فمن سعى للفرقة والخلاف فهو الخاسر، وهو في الدنيا في عار وشنار، وفي الآخرة النار، لأنه أخذ بسبل تضاد مقصود الشرع. وأهم مقاصد الشرع الاجتماع والتطاوع والائتلاف، دون الاختلاف، دون الفرقة، دون التناحر، دون التنازع، دون الكراهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، والأصل في ذلك ما حث الله به على في كتابه أولا. قال الله جل في علاه ومن يتبع، قال الله جل في علاه ومن يطع الرسول ويتبع ومن يشاقق الرسول. انظر إلى هذه واعطني ما تفهم من هذه الآية العظيمة. قال الله جل في علاه ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقرأها مرة أخرى على الإخوة، أو أتلوها مرة أخرى على الإخوة. قال الله جل في علاه ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما تفهمون هذه الآية؟ يا لها فوائد كثيرة جدا، لكن أنا ألفت الانتباه لمسألة. تفضل حبيب. ممتاز، لكن ليس هذا هو، لكن ممتاز. وجوب اتباع الصحابة، ماشي، لأنه إجماع، هي دلالة الإجماع، حجية الإجماع. كل واحد بقى كل على مشربه، اللي بيحب الأصول فيستدل بها للأصول، اللي بيحب نعم. لكن احنا نريد هنا مسألة فيها لفتة عظيمة جدا لازم نفهمها جيدا، هو أن اتباع غير سبيل المؤمنين مشاققة للرسول، ومشاققة الرسول لابد وجوبا أو لابد لزاما تثمر عدم اتباع سبيل المؤمنين. يبقى إذن لابد، إذا رأيت من حاد عن سبيل المؤمنين فاعلم أنه مشاقق للرسول، ومن رأيته مشاققا للرسول لابد أن يكون قد حاد عن سبيل المؤمنين. ولك أن ترى في الواقع في هذا الباب ما ترى أحدا قد شق عصا المسلمين وقد حاد عن اجتماع المسلمين إلا وهو مشاقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تراه إلا يجلي البدعة وينفي السنة، ما تراه إلا يتبع غير سبيل المؤمنين ولا يتبع سبيل المؤمنين بحال من الأحوال. لذلك يقول الله تعالى بالاقتران العظيم هذا الذي بين الأمرين، قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وأيضا حذر الله جل وعلا من الفرقة، قال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، والنزاع نزاعان، نزاع على الحق وللحق ونزاع عن الهوى. والنزاع المذموم في هذا الكتاب هو النزاع عن الهوى، لأن الاختلاف الذي يظهر في ساحة المؤمنين والمسلمين والعلماء المجتهدين سنة كونية، وإلا فقد قال عمر بن عبد العزيز اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة. ولما يقول باختلاف أمتي رحمة وهذا حق، حق على حقيقته، الاختلاف رحمة. ولا يقال إذن الوفاق عذاب، لو الاختلاف رحمة يبقى إذن الاتفاق إيش؟ عذاب. نقول لا، الاختلاف قيد، الاختلاف في المسائل الاجتهادية الغير منصوص عليها رحمة، الاختلاف في المسائل الاجتهادية الغير منصوص عليها رحمة. نعم، لأنها بسعة الاجتهاد قد يرى الإنسان ويطمئن لعالم من العلماء أفتى بأمر معين فيأخذ به، ويكون هناك عالم آخر قد خالف في هذا الأمر، هذا قال بالجواز وقال هذا بالحرمة، والمسألة مدرجها هو الاجتهاد، ليس سمت نص يفصل في النزاع. فتكون هنا الباب الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز الحمد لله
لقيت الصحابة اختلفوا جميعا. فتقول اختلاف أمتي رحمة. وين؟ متى؟ أين؟ في أي المسائل؟ المسائل الاجتهادية. قيد وافهم المسائل الاجتهادية. أما المسائل المنصوص عليها فالاختلاف عليها بدعة وضلالة ولا تجوز بحال من الأحوال. إذن لابد أن نزم بالموازين الحق بأن قول الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا في الكلام على المسائل المنصوص عليها. أما المسائل المختلف فيها اجتهاديا فلا تنزل في هذا الباب. وأيضا تنزل تحت ينزل تحت هذا الباب عدم منازعة العلماء في بابهم أو عدم منازعة الأمر أهله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم قال وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر أهله. فأنت إن رأيت الجاهل المقلد الذي لا يفقه ينازع العالم أو طالب العلم المدخل وينازعه ويقول أنت خلفت شيخي أو خلفت عالمي أو خلفت مذهبي مثلا فتراه ينازعه ويتنازع معه ويتناحر وأيضا تراه ينفر الناس عنه أو هو يسعى سعيا حثيثا ليفرق الناس من عندي. هذا رجل جهول قضى على نفسه قبل أن يقضي على دعوته. هو قضى على نفسه قبل أن يقضي على دعوته لأن في نهاية الأمر سيحق الله الحق. وإن الله جل في علاه ناصر دينه سبحانه جل في علاه. فالحق أن نقول منازعة أهل العلم بجهل أو بجهالات هذه التي تدخل تحت الآية ولا تنازع. فلابد أن تعلم أن لكل مقام فلا تعدل المقامات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وعلم الإنسان يظهر بأثره. لا تقل أن هذا عالم أو هذا ليس بعالم. كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بإيش بذاك. فأنت لابد أن تعلم من العالم. لو وضعت من العالم سترى أثر العالم ينادي عليك. فيكون قول الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لابد أن تضبطها بضابط القيد الذي قيده علماؤنا في هذا الباب. فمنازعة أهل الأمر أهله أو منازعة الأمر أهله فيها ما فيها من التنازع في هذا المذموم الذي قد ذمه الله جل في علاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لا سيما أن الله تعالى قد أمر باتباع سبيل المؤمنين. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا قال الله تعالى ولا تختلفوا في سورة آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم توعد الله لهم وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا نهي عن التفرق وأيضا الاختلاف. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا لا تدابروا لا تبغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما بعث أبا عبيدة بن الجراح على راية وتحته من جعل تحت لوائه مثل أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر معه عمر معه تحت لواء أبي عبيدة بن الجراح. وكان عمرو بن العاص بعد إسلامه بثلاثة أشهر طلب المدد فبعث إليه نبي السلام بالمدد وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. فلما نزلوا على عمرو بن العاص أقيمت الصلاة واصطفى الصفوف فقام أبو عبيدة ليتقدم وحق له أن يتقدم. لما؟ تقدم إسلامه وهو أعلم من عمرو وهو أيضا في المكانة أرفع من عمرو هو من العشر المبشرين بالجنة. فقام يتقدم فقال عمرو لا أتيت علي وأنا الأمير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي عبيدة بن الجراح تطاوع ولا تختلف. ما يهم المكانات يتقدم المفضول مع وجود الفاضل نعم بشرط التآلف والتوافق والتحاب. فقال له تطاوع ولا تختلف. فقام أبو عبيدة قال أنت تقدم. فقدم عمرو بن العاص وصلى بالناس لائتلاف الجميع وجعل الله النصر لهم لأنهم عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف. وهنا نرى بأن المصنف رحمه الله صدر الباب بهذا الأمر. لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول الأهمية القصوى للائتلاف دون الاختلاف والأهمية العظمى للاجتماع دون التفرق. وهذا من الأهمية بمكان، لأنه مقصود من أهم مقاصد الشرع، لأن الأمة الواحدة الوحدة الواحدة إن الله جل في علاه يكتب لهم القبول، يكتب لهم النصر، يكتب لهم العز، يكتب لهم التقدم. أرأيت لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، الله جل في علاه استجاب على شرط ألا يسلط عليهم أحدا يستبيح بيضته من غيرهم، بشرط ألا يستبيح بعضهم بعضا، فإن استباح بعضهم بعضا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضته. وهذا الذي كان وهذا الذي يحدث في هذه الأزمنة. فلذلك الوحدة الواحدة مقصود عظيم من مقاصد الشرع مع عدم الاختلاف. لذلك يقول عمر بن الخطاب: من أراد من رام بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة، كان يسأله كثيرا عن الشر، يقول: كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر. قال: ليس للشر ولكن خوفا توقيا من هذا الشر، من باب سألت عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه. ومن يسأل أو من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، لابد أن يعلم. فكان يسأل ليعلم الفرق التفريق بين الشر وبين الخير. النبي صلى الله عليه وسلم نصحه، قال في آخر الزمان، قال: فلتلتزم بالجماعة. كان لها أمير فالتزم بالأمير والجماعة، فإن لم يكن لهم جماعة فعض، قال: فاعتزل الناس أو اعتزل كل هذه الفرق، فاعتزل كل هذه الفرق فرق ولا بد أن تقف عندها لتعلم أنه ليست الجماعة بالكثرة أبدا. وهذا السؤال المطروح: من الجماعة؟ لتدري أنت تسير حقا على طريق الله ولا هواك الذي يسيرك. وما من أحد يتبع هواه إلا سيأتيه الجبار من حيث لا يحتسب، لأن الله تعالى قال لأعظم الأنبياء قدرا في زمانه، قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. من اتبع الهوى فهو إلى الردى، إلى الهلاك والردى، لزاما لا بد من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل كل الفرق. فاعتزل كل الفرق معناها أن في فرق وفي كثرة كثرة وفي جماعات، قال: فاعتزل كل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. هذا يجعلنا أن نسأل سؤالا، يعني إذن من الجماعة؟ من الجماعة؟ طالما الآن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الحث والاستنهاض الهمم على الجماعة والألفة وعدم الفرقة، فمن الجماعة؟ الجماعة الكثرة؟ والله ما وجدنا في كتاب ربنا جل في علاه إلا أن الكثرة مذمومة والقلة محمودة. قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض أكمله يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والنساء كثرة كثيرة ولا مش كثرة كثيرة؟ النساء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة الرجل يكون قيم على 50 امرأة. صحيح ولا لا؟ ما دي معناها الزمان هيتخرب في هذا الباب لو لما يحدث هذا الأمر. فيقول سلم: تصدقنا فإني رأيتكن أكمله أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الغرض المقصود: ما جاءت الكثرة في كتاب ربنا إلا مزمومة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما جاءت الكثرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي مزمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم اليوم، جزاك الله خيرا، لا، أنتم اليوم كثير كثير ونحن كثر، نحن مليارات الآن. قال: لا، أنتم يومئذ كثير. قال: ولكنكم، انظر الوصف المدقق، ولكنكم إيش؟ جثاء كغثاء السيل. ثم أتم الوصف: ولا ينزعن الله ها المهابة، المهابة التي هي بعز الإسلام. قال سلم، قال: فضلت على الأنبياء بست ذكر ونصرت بإيش؟ بالرعب. وهذا ليس موجود، ليست موجودة عندنا. فقال: ولا ينزعن الله المهابة من صدوركم، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. قال: ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الغرض المقصود، قال المسلم، قال: لكنكم اليوم كثير ولكنكم إيش؟ غثاء. فجاء الذم أيضا في الكثرة، والقلة ما جاءت إلا محمودة. إذا ليست الجماعة لا يغرنك إيش؟ لا يغرنك الكثرة أبدا. الكثرة لا تحسبن أن الحق مع الكثرة، لا. ولذا ترى أن الفقهاء تراه الجمهور على قول، وترى إمام ينفرد بقول. لو كانت الكثرة ملزمة لما انفرد إمام من الأئمة بقول على الجمهور. تفهمون هذا ولا الكلام صعب؟ صعب. أنا أقول الآن عندك مسألة، مثلا نقول مسألة الوصال في الصوم. الوصال في الصوم الأئمة الثلاثة قالوا بحرمة الوصال في الصوم. مالكية قالوا حرام، شافعية قالوا حرام، الأحناف قالوا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، واصل بهم كالمنكر بهم. أما أحمد فقد انفرد، أو انفرد أهو الآن في كتاب كامل، بحث كامل، كتاب كامل للمتقدمين، قال انفرادات أحمد عن الجمهور، أو انفرد. لو كانت الكسرة ملزمة لما وسع أحمد أن يخالف من ده؟ مشايخه، الشافعي شيخه، الشافعي شيخه، ومالك شيخ الشافعي، يعني مشايخه، وخالفه وقال بجواز الوصال للسحر، فهو خالف أهو الآن. وفي انفرادات في مسائل كثيرة انفرد بها أحمد عن العلماء. لو كانت الكسرة ملزمة لما وسعه أن يخالف. يبقى إذن لا يمكن أن نقول أن الكسرة هي الجماعة، لا، الكسرة ليست الجماعة. طب الجماعة شخص مرموق له وجاهة، طيب، وله كلمة مسموعة، ورجل محبوب، ورجل صوام قوام وفيه ما فيه، فهل هذا يكون هو الجماعة؟ ولا بد أن نلتزم جميعا به كشخص مرموق وله ما له من الفضل والنبل وله ما له من الوجاهة والسلطان والجاه والعلم. هل تكون الجماعة أن نلتف حوله وتكون هي الجماعة؟ أيضا لا، أيضا لا. لما؟ لأنه لو كانت الجماعة حقا لالتفوا حول عمر وما خالفوه، وقد خالفوه، وقد خالفوه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يتبنى الرجم المرأة التي زنت وهي لا تدري، وكاد يقع، هو كاد يهلك، هو قال بذلك، حتى رجع لعثمان فقال هي تقول زنيت مع مروج بإيش؟ بدرهمين. قال لو كانت تعلم ما تبجحت وحشاها أن تكون كذلك، ما تبجحت وقالت نعم نعم زنيت بدرهمين، يا كمان بتقول بدرهمين. فقال له إنها تجهل هذا، فقال الحمد لله الذي أنقذ عمر، وهو الذي رجع. فالحق ليست على أشخاص الحق، وهذا يجلي لك الأمر ما سيأتي من مثل. أبو بكر هو أعظم الناس قدرا، وهو أعظم الناس مكانة، هو أعظم الناس مكانة في الأمة، ومع ذلك لا يتابع لأنه أبو بكر، يتابع لأن الحق كان معه. والمثل يبين لك ذلك. حدثت المناظرة الكبرى بين أبي بكر وبين عمر، ومجلس الشورى انعقد، وعمر لم يرتضي بكلام أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر قال وأمر بقتال الردة، من الردة قتال من منع إيش؟ ارتد فمنع الزكاة. هذه الردة التي قال فيها كثير من العلماء أنها ليست ردة خروجا عن الدين، وهذا مسألة خلافية كما قال الخطابي. خلينا الآن في المسألة المهمة. فقال له عمر يا أبا بكر، أو قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهم قد قالوها. ده هو الآن ينازع ومعه الدليل. الآن أنا أستنبط من هذا الباب، لو كان الحق على شخص بوجاهته ومكانته، والجميع قد أجمعوا على مكانة من؟ أبي بكر الصديق، لذلك علي، عمر، عثمان، الجميع يقولون في حق أبي بكر رضيه نبينا لديننا، أفلا نرضاه لإيش؟ لدنيانا. يبقى إذن إجماع مطبق على أن أفضل من في الصحابة هو من؟ أبو بكر، صحيح ولا لا؟ أرحم الأمة بالأمة، أعظم الأمة مكانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. يقول قال صدق وقلتم كذبت، وواساني بمالي وإيش؟ وأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل لا تركتم لي صاحبي؟ ولما يأتي معاوية بن الحكم السلمي فيقول له رد، لما يقول له أبو بكر رد علي، يعني اقتص مني فيما تكلم فيه، رد علي، قال لا. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، بل قل يغفر الله لك أبا بكر، لمعرفة مكانة أبي بكر. فبكى أبو بكر وولى، فقال ما أحد بعد ذلك أذى أبا بكر رضي الله عنه. هي مكانة، وهذه مكانة من فوق سبع سماوات، يعني مكانة مش على الدنيا التي نراها، لأنك ممكن أن تمدحني وأنا لست عند ربي لا في علام ممدوحا، وممكن أن تظن فيها خيرا ولست عند الله لست كذلك، صحيح ولا لا؟ أنت على الظاهر فقط، وليس لك أن تتجسس على البواطن. التجسس هذا فسخ فيك أولا، المتجسس فاسق، يعني الشيء الذي غاب ولو عصى غيابا وأنت تتجسس أنت فاسق أولا، فليس لك تعديل ولا تجريح. هو الآن شوف انظر، فأنت على الظاهر فتحكم بأن له فضل وأن له المكانة. أبو بكر المكانة فوق، من فوق سبع سماوات، المكانة من عند رب الأرض، من عند رب البرية. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف. هذا مين ده؟ هذا كلام جمهور المفسرين قالوا الآيات نزلت في من؟ في أبي بكر. شوفوا انظروا الله تعالى يمدح أبي بكر ماذا يقول؟ وسيجنبها الإيش؟ الأتقى، هو أتقى واحد الذي يؤتي ماله يتزكى. ثم انظر إلى 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 الثناء الآخر، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ومن أحد وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه. إلا هنا استثناء منقطع، يعني ما في أحد له يد عليه، لكن إلا هنا بمعنى لكن، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، يعني لكن فعل ذلك إخلاصا لله. يبقى إذا ما كانت أبي بكر لا نزاع فيها، لا نزاع فيها. أما أنت ممكن تقول لي سي من الناس إني سافرت معه ورأيته صواما قواما مصداقا مصدقا مجوادا كريما، وبعد ذلك أقول لك نحسبه كذلك والله أعلم بقلبي. المسألة ليست قياس الناس على المعصية والطاعة، المسألة هنا قلب حسود له الغل والحقد، ده لا يمكن أن يرتقي عند ربي جل في علاه. قلب يرى نفسه ولا يرى الآخرين لا يرتقي عند الله جل في علاه. في مقاييس أخرى، مقاييس الله غير مقاييس البشر. مقياس الناس عند رب الناس هذا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. فأنت الآن لا تقل لي بأن شخص ما يكون هو جماعة، خطأ بين. إذا من الجماعة؟ من الجماعة الذي نرى بأن جميع السلف يقولون عليكم بالجماعة؟ وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة قد جلاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجلاها لنا أبو بكر، وجلاها لنا ابن مسعود، وجلاها لنا علماؤنا من الأئمة الأربعة. جلاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يبقى إذن اختلاف كثير دلنا على الحل، أين النجاة؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك من الجماعة. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى من الجماعة؟ الجماعة هم الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون سنة الصحابة الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، هؤلاء هم الجماعة. طب من وين أتيت بهذا؟ قلت أتيت من الحديث وهناك السنن الأخرى. أما في الحديث لما قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فعليكم بالسمع والطاعة، وهذا سيأتي سمع والطاعة، فعليكم بالسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، حتى لو عبد حبشي عليكم السمع والطاعة لولاة الأمور، لأن دين الله به. ثم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهو الذي قال لحذيفة كن مع الجماعة أو عد على أصل شجرة، فكأنه سيقول بعد الاختلاف الكثير عليكم بالجماعة. فيأتي السؤال المفسر ومن الجماعة؟ قال عليكم بسنتي، يعني الذين يتمسكون بإيه؟ بسنتي. يبقى إذن تفسير الجماعة جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعضون بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالغرباء هؤلاء هم الجماعة، غربة داخل غربة، الله المستعان، غربة داخل غربة. فقال فطوبى للغرباء، فقالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس قليلون صالحون، في أناس كثير إيش يفسدون، أو قال أناس قليلون يصلحون ما أفسد الناس. كل ذي تفسيرات، يبقى تفسير أول الصلاح. طب ما الصلاح؟ على ألا يعصي؟ أبدا، لن تجد واحد أصلا عنده الطاعات دون المعاصي، صحيح ولا لا؟ لكن فارق بقى، وكما قلت الفقه في المعصية أيضا إن الإنسان حتى لو عصى وتراجع لابد أن يجنب نفسه الكبائر. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر يتذكر وحسن حسنه كثير من المتأخرين. له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين يتوب ويؤوب ثم يسقط يتوب ويؤوب ثم يسقط. قال له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة. وسمى إيه؟ سمى إيه؟ لا هو سمى أولا من؟ سمى إيه؟ مؤمن. سمى مؤمنا. قال فإذا ذكر تذكر. ولذلك نحن نقيس الناس بغالب الأحوال. قياس الناس ليس بمحضية الطاعة أو محضية المعصية، لا، من غلب صلاحه على فساده فهذا المعدل، هذا التقي، هذا العدل، هذا الموثق. ومن غلب من غلبت سيئاته على حسناته فهذا المطروح. لذلك قال خير التابعين أو أعلم التابعين سعيد بن المسيب، قال ما من عالم شريف إلا له الزلات والسخطات والهنات، ولكننا نقيس الناس بالغالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أناس صالحون الصلاح فيهم، والصلاح يظهر عليهم بأنهم يقيمون الفرائض، يؤدون المستحبات، أيضا ينتهون عن المحرمات بقدر ما يستطيعون، وفي الفرائض بقدر ما يستطيعون. فإن زلوا تابوا وأنابوا إلى ربهم جل في علاه. فقال أناس صالحون. في الرواية الأخرى المهمة جدا، هم صالحون وأيضا مصلحون. هم صالحون، هؤلاء هم الجماعة، صالحون مصلحون. وهذا هو العالم الرباني الذي يتعلم يتعبد ويمشي ذلك بين الناس. صالحون قال ومصلحون، من وين؟ من الرواية الثالثة التي في مسند أحمد، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. شوف انظر إلى الضبط في ضابط الجماعة، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم علامة المحبة بقى هنا، مش علامة المحبة هو الصيحات، لا، قال من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة واحدة ضابطة لمحبتي هو أحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. هذا الذي أظهره النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذه الروايات من الجماعة. إذا ملخص القول، الجماعة من كانوا على الحق. وأين الحق؟ في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الكتاب والسنة. ولنعم ما قال ابن القيم، العلم ما قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما من فعل أبي بكر وعمر وأيضا الصحابة، المناظرة الكبرى التي كانت بين أبي بكر وبين عمر تجلي لنا الحق. أين الجماعة؟ من الجماعة؟ الجماعة من كان معه الحق. ولذلك عمر قال لأبي بكر وكيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نزاعه الآن، فقام أبو بكر كأنه ينتصر لنفسه، أبدا والله، يريد أن يظهر أن الحق معه. فقال له والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ثم دلل قال إن المال حق، إن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق الإيه؟ البدن. فرد عمر بن الخطاب من المختلف فيه إلى المتفق عليه، كأنه يقول يا عمر أخاصمك الآن، لو امتنعوا عن الصلاة ماذا نفعل؟ الإجابة من عمر بل من جميع الصحابة إيش؟ نقاتلهم عليه. فقال إذن نحن اتفقنا على أن نقاتلهم على منع الصلاة، والصلاة حق، حق البدن. طب والمال؟ وهو المال هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد جعل أو فرضهم صدقة تأخذ أغنيهم فترد على فقرائهم. ولذلك ابن عباس يقول الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تجد آية تذكر صلاة إلا تذكر وتذكر الزكاة، فكيف نفرق بين المتماثلين؟ ثم علل وقال وإن الزكاة حق المال. فقام عمر، هنا الشاهد الذي أريده، فقام عمر كأنه يقول نعم لمكانة أبي بكر فالحق معه، أو قال هو الجماعة، وقاموا فقالوا نعم الحق مع أبو بكر هو الجماعة لأنه الوجيه فينا. لا، قال ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر أكمله للحق. قال ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق، فلذلك التف الجميع واجتمعوا على أبي بكر لأن الحق إيه؟ معه. طب كيف عرفنا أن الحق معه؟ علمنا بسنة النبي. كأن النبي قام من قبره وقام يا عمر كيف تراجع أبا بكر؟ فالحق معه صحيح؟ ما حصلش، لكن أنا أقول لكم قد فعل. طب كيف ذلك؟ أنا أضرب بالنار كده، اخترعوا التصوف اللي أنا فيه، استغفر الله، مش يعني أقول قد فعل. كيف فعل؟ علمنا أن الحق مع أبي بكر لأنه وافق الدليل، لأننا قبلها بينا أن الحق مع السنة، صحيح ولا لا؟ جاءت السنة تجلي المسألة. اجتهد أبو بكر فوصل للحق بالقياس، وكان قد غاب عنه التنصيص، فجاء التنصيص يعضد القياس. خطأ، ما حصلش. الله يحفظك ويرضى عنك. ما حصلش ليه؟ طيب لأنه ميت. إنك ميت وإنهم ميتون. أنا أخطئهم يعني ليفهموا ليفكروا، فده مش صحيح طبعا. أن السلام ميت، قال الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون. ثم كأني أقول لهم أنتم طلبة العلم فهمتم أنني أقصد أنه وافق الحق، يعني وافق السنة. مش الله جل وعلا قال فإن تنازعتم في شيء إيه فردوه إلى الله والرسول؟ طب كيف بقى احنا لو تنازعنا؟ حضرتك تنازعت معي وانت فوق رأسي طبعا استاذي الكبير، وانا تنازعت معك، حل النزاع ده ايه؟ بدفع بالصدر ولا نرجع لله وللرسول؟ طب معنى نرجع لله، نرجع لايه؟ للكتاب، للكتاب. طب نرجع للرسول ازاي؟ انا وانت ناخد تأشيرة ونسافر على المدينة ونقف نتخاصم امام القبر، يا رسول الله تعالى حل لنا النزاع. هل ده كلام يعقل وصحيح؟ لا. يبقى ما معنى الى الرسول؟ الى سنته. يبقى السنة هي الحاكمة، لما يأتي نص يفصل لنا بالنزاع. وهذا الذي حدث. أبو بكر كان على الحق لأنه وافق السنة، وهو الذي نفسرها الآن. نحن نقول النص وافق القياس. أبو بكر لما نظر عمر بقياس، قال له أنت تتفق أن قتال مانع الصلاة متفق عليه. طب الصلاة ليش نقاتل عليها؟ قال لأنها حق البدن، والبدن ملك لله. قال طب المال؟ لابد عمر يقول المال ملك لمن؟ ملك لإيه؟ ملك لفرعون، صحيح ولا لا؟ ملك للنمرود، ملك لأبي بكر، ملك لأبي عبيدة بن الجراح، هل ده صحيح؟ المال، كل المال ملك لمن؟ لله. قال إذن كما أن البدن ملك لله، المال ملك لله. قد جعل الله حق البدن الصلاة، وقد جعل للمال حق إيش هو؟ الزكاة. فقاس الزكاة على الصلاة، يبقى حكم الصلاة هو حكم الزكاة بالقياس، بالنظر. وافق القياس الايه؟ النص. وين النص بقى هنا؟ اللي جاهم حديث ابي هريرة، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحسابها او الا بحقها وحسابهم على الله. كانت اجمالا، صحيح؟ مع انه قال الا بحقها، ما يدري ايش الحق، فهو قال له الا بحقها ترجع للصلاة للبدن، يبقى حقها الصلاة، يبقى ارجع ايضا بالنظر للمال، حقه الزكاة. مفهوم؟ هذا قياس. النص جاء موافقا لأبي بكر. حديث أبي هريرة أطول من حديث ابن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. هذا منطوق. المفهوم إن لم يقيموا الصلاة ما عصموا، إن لم يؤتوا الزكاة ما عصموا، يبقى الحق كان مع مين؟ من وين عرفنا أن الحق مع أبي بكر؟ لأنه وافق السنة، وافق السنة. يبقى إذن هذا من عمر ومن أبي بكر يثبتان أن الجماعة الحق، والحق أصله اتباع السنة واتباع سنة الخلفاء الراشدين. قالها ابن مسعود، قالوا له الجماعة يا ابن مسعود فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجماعة الحق ولو كنت واحد، ولو غردت بعيدا عن الصف، الحق ولو كنت وحدك. والذي يثبت الأحقية في الحق كتاب وسنة، هذه الضوء الذي يأتي من السماء كتاب وسنة. أما اتباع الهوى لا تجد في ذلك. ومن خالفك وخالفك لابد أن يأتي بإيش؟ بالدليل. وإن كنت دينا حقا عندك دين وديانة وترى خلافات أو اختلافات تؤثر، ائتي بمن عنده علم يقيم الحجة فيقول تعالى أنت خالفت الشرع. والإثبات الدليل 1-3، فإن تكبرت أنت وتعاليت فحسابك على الله جل في علاه. لكن هكذا دفعا بالصدر دون الأدلة ودون العلم، هذه مصيبة. إذن الهوى لو تحكم الدين يتهدم، الهوى إن تحكم الدين يتهدم. وأنت ما عليك إلا أن تتبع الحق وهم الجماعة. لذلك إمام أهل السنة والجماعة يقول عليكم بالجماعة، فسألنا من الجماعة؟ قال الحق. فقال ابن مسعود الجماعة الحق. طب تعال إلى الأئمة الأربعة يقولون لابد من اتباع الجماعة، فقلنا لهم من الجماعة؟ قالوا وكل إمام يقول بهذا الكلام. قال مالك إن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، أو قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما كان على الحق هو الذي يكون الجماعة. والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، أحمد قال لا تأخذ من قولي ولا من الشافعي ولا من ابن علينا، خذ من حيث أخذوا قال رسول الله. قال الشافعي قال إن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى أن الرفعاء من العلماء خرجوا عن المذاهب. النووي خرج عن النووي، هذا صعب جدا يخرج عن المذهب الشافعي، ده هذا قتل وقل محاربة عظيمة لو خرج عن وقد خرج عن الشافعية، بل رفع مذهب المالكية على الشافعية في مسألة سيب لحم الجذور الآن، مسألة سجود السهو ومسألة لحم الجزور، قال والسنة ألزم والسنة أتبع. والحافظ حجر خرج، والحليمي خرج، والابن الملقن خرج، خرج العلماء النرفعاء النبلاء وخرجوا عن المذهب من أجل أن الحق في السنة، أن الحق في السنة. يبقى إذن قوله الجماعة فلابد أن تسأل من الجماعة؟ الجماعة على الحق. لذلك هنا نخطئ نحن ابن تيمية. من؟ ابن تيمية؟ نعم ابن تيمية، قد أخطأ ابن تيمية. ابن تيمية يرى بأن الاختلاف الذي عنا بين الصحابة في قصة معاوية وقصة علي بن أبي طالب أن أفضل الناس في هذا الباب هم الذين كفوا وانعزلوا عن الجميع، لأنه اختلفت طائفتان معاوية وعلي بن أبي طالب، والحق أن الحق كان مع علي بن أبي طالب. ابن عمر أخذ المذهب وله ذلك، قال هذه فتنة فانعزل، وقال أبو بكر انعزل، أبو موسى الأشعري انعزل. فيقول ابن تيمية أن الحق كان مع هؤلاء، لما؟ لأنهم إيه؟ لأنهم قد قالوا وقالوا أن هذه فتنة فننعزل. لكن أنت لو نظرت نقول الآن عندنا طائفتان، طيب فلابد أن تكون مع الحق، لأن الجماعة ليست الكثرة، لهم أهل الشام ولهم أهل الكوفة. الجماعة من كان معه إيه؟ من كان معه الحق. فانظر هنا الذي رجح القول في هذا الباب أن الحق كان مع من؟ علي بن أبي طالب. يبقى الجماعة كانت من؟ علي بن أبي طالب. والدلالة على ذلك الدلالات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويح عمار تقتله الفئة البغي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الحق في 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 مكان إلا كان إيه؟ إلا كان عمار. وقال مولي عمار إيمان إلى مشاشي. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنبت نبتة كما تنبت الآن نبتة من الخوارج والضلال الذين قد ضلت أفكارهم وقد يعني عز عليهم أن يفقهوا دين الله تعالى فيتعاملوا مع الدين بعلم وروية. الخوارج قال تنبت نبتة أو تخرج طائفة وهي من أضل خلق الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فقال حين فرقة بين المسلمين فقال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذه كلمة أولى الطائفتين بالحق جعلت ابن تيمية يقول وطائفة معاوية لا معها حق وطائفة علي معها حق، وهذا صحيح، هذا صحيح. أما الحق الذي كان مع معاوية هو إيش؟ هو ولي الدم، هو ولي دم عثمان رضي الله عنه. والحق الذي كان مع علي أن علي هو ولي الأمر ولا بد من السمع والطاعة له ولا بد من مبايعة ولي الأمر، فهو ولي الأمر فلا بد أن يكون يعني السمع والطاعة له. فهنا قال أولى، ما قال أن هذه على باطل محض وهذه على حق إيه محض، قال أولى الطائفتين. وهذه صاحب اللغة العربية هذا إيش اسمه إيه؟ أفعل تفضيل يدل على إيه؟ على الاشتراك، على أصل الاشتراك. قال أولى، يبقى إذن هذا معه حق وهذا معه حق، لكن الحق الأعظم مع من؟ مع علي، فهو الأحق بالحق. قال يقتلهم أولى الطائفتين بإيش؟ بالحق. من هنا بكى ابن عمر، من هنا رجعت عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قاتل علي بن أبي طالب الخوارج وقتلهم، وكانت العلامة في قتلهم من؟ ذو السدية. بحث عنه ويقول صدقني خليلي صدقني خليلي، ثم نظر فورده، فلما ورده سمع ابن عمر فبكى قال والله إن الحق كان مع علي بكى أنه تركه. وأيضا عائشة لما سمعت قالت والله إن الحق كان مع علي وما كان بيني وبينه إلا بين الأحياء ما بين الأحماء بعضهم إيش وبعض. هذا يدلك على أن الحق هو الجماعة, الحق هو الجماعة. إذن لما يقول يذكر له السنة والجماعة قلنا الجماعة مأمور بها شرعا, مقصود الائتلاف وعدم الاختلاف, وأيضا الوحدة دون الافتراق, هذا مقصود من مقاصد الشرع وتحقيقه لا يتأتى إلا بضوء الشرع. فلذلك لابد من طرح السؤال من الجماعة, تأتي الإجابة ملخصا مع كل الأدلة السابقة, الإجابة ملخصا الجماعة الحق. ثم أنا أسألكم وما الحق الأصولي؟ ممتاز, الإجابات التي جاءت متبرع بها صاحبها, يبقى لازم يدلل على ما قال. من الذي تبرع من هنا؟ باشمهندس هو كلامه صحيح, كلامك صحيح, هذا كلام صحيح. هو الحق هو اتباع الدليل, لا حق إلا بذلك. فأنا أريد بقى الدليل. المفروض الدليل يكون عندك أنت أصولي صحيح, وحقا الحق واتباع الدليل. والله الذي لا إله إلا هو, من قال بغير ذلك فقد حاد عن الطريق واتبع غير سبيل المؤمنين. لكن ما الدليل؟ أنا هتجيلي سكتة قلبية, يعني تعرف لو السؤال ده طرح على النساء فسكتوا أنا هفرح لأنه وافق, هاي وافق ما نتبنى. بقى المشكلة أنهم لو خالفوا أجابوا, ودي المشكلة بقى أنهم يكون عندهم الإجابة حقا, فأنا نفسي هيروح لأن الإخوة طلبة العلم مش مستطيعين. والحق عشان أنا أقول بالحق يعني الإجابات اللي جاءتني النساء تفوقنا, ما أدري إيش اللي بيحدث. أنا حتى أنا بقرأ الورق ووجدت كلام أنا نسيه أصالة مكتوب في الورقة, يعني أنا يعني ما قلت أنا نسيته ووجدت اللي أنا نسيته موجود, فده أذهلني صراحة. لكن تغيير رأي هذا فيه صعوبة وعورة يعني. نعم, وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. وين الدليل؟ ها قول. الحق حق من تبع, من رواه؟ وحقا الحق حق من يتبع. وإحنا قلنا طب الحق وين؟ قال الباشمهندس وده كلام ماتع جدا, الحق الدليل. والله هذه من أمتع ما سمعت, لا يقال الحق الدليل فقط, ده الصحيح. يبقى إذن الجماعة من اتبعت الدليل. أريد الدلالة, دلل على هذا. طالب العلم إن لم يدلل لابد أن يحك رأسه بدليل. ها ما سمعت؟ تطوع ولا تختلف؟ عبد الله بن عمرو العاص, مش عمرو بن العاص. نعم, عبد الله بن عمرو العاص أنه قال لاماني أهل مكة, قالوا تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء, والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر, فممكن أن يكون فيها شيء من المزح شيء. فقال فراجع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا الحق, لا يخرج من هذا إلا الحق. لذلك قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا إلزام الله جل في علاه لجميع الخلق بالنبي وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على النبي وعلى الحق ومع الحق. قال فتوكل على الله إنك أكمله, ها إنك, أنا مش أهمهمة الفصل دي مشكلة كبيرة, إنك على الحق المبين, إنك على الحق المبين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني, فليس مني. قال الله جل في علاه وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم, أيوة نعم, على قال أصبت السنة, لما قال أصبت السنة وقال للآخر لك الأجر مرتين, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هو طبعا أعظم الأدلة في ذلك وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وهذا الحديث الظاهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد, وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة, وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ ماذا قال؟ ما أنا عليه وإيه يبقى إذن كيف وين بقى الدلالة وجه الدلالة أهو الشاهد أهو قال إلا واحدة يعني واحدة في الجنة والبقية في النار فقالوا من تشرب أنا قوم للنجات فقال ما أنا عليه أنا وإيه اليوم أنا وأصحابي وين بقى وجه هذا وجه الشاهد وين وجه الدلالة هات بقى المبتسم الأول مع المبتسم الثاني ما نشوف بقى الثنائي اللي ابتسموا الإجابة عندهم فين وجه الدلالة أستاذ مبتسم ممتاز من قال لا أعلم هذا ورع 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 فائض تتمثل بكلام ابن عمر رضي الله عنه فضل بقى المبتسم الثاني استنى عشان تبتسم أكثر ما كلما ابتسمت ما استطعت التركيز وين وجه الدلالة بقى في الحديث هنا طب ما كلهم في النار إلا هؤلاء فين بقى وجه الدلالة ممتاز انت بتقص عليها الدليل تاني هات ممتاز أنا أريد هذا هي فهلوة مش فهلوة دفع بالصدر قل لما قال في النار إذن هم على باطل ولما قال في واحدة في الجنة إذن هم على حق لأن لا يمكن لأهل الباطل أن يدخلوا الجنة ولا يمكن لأهل الحق أن يدخلوا النار صحيح ولا لا فلما قال واحدة في الجنة علمنا أنها التي على الحق فاستفسرنا هم على الحق فأين الحق قال الحق في آخر الحديث ها بشمهندس في آخر الحديث ما أنا يبقى إذن ما الحق راجع لكلام البشمهندس الآخر الحق هو الدليل تكتبوها قاعدة فقهية الحق الدليل يبقى إذن ما أنا عليه وأصحابي وأصحابه لا يحيدون عن عما كان اللهم اجعلنا من الجماعة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الجماعة يا رب العالمين واجعلنا نسعى للجماعة يا رب العالمين ثم ثنى بعد ذلك بالسمع والطاعة لولاة الأمور وهذا أصل أصيل في اعتقاد أهل السنة والجماعة قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا أمر جازم في كتاب الله جل في علاه بالسمع والطاعة لولاة الأمور ومن السنن الكونية أن الله جل في علاه قل من السنن الكونية أو قل من السنن الشرعية بأن الله جل وعلا قضى أن الناس ينقسمون إلى قسمين قسم رؤساء وقسم مرؤوسين ولا يمكن لاستقامة الدنيا بحال من الأحوال إلا بولاة الأمور لذلك كان ابن تيمية يقول بأن ليلة واحدة فيها تكون بولي أمر خير من 70 سنة يمطرون فيها شوف يمطرون فيها وينبت الزرع والثمر لأن بوجود ولي الأمر تستقيم تنصلح الدنيا ويستقيم الدين وأهم معالم ولاة الأمور هو إصلاح الدنيا بالدين وهنا جعل الله لهم حقا حقه في كتابه قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لذلك الإمام أحمد يتعجب جدا ممن يسأله على طاعة ولاة الأمور قال سبحان الله السلطان كما سيأتي من الأدلة الكثيرة في هذا الباب وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو السمع والطاعة لولاة الأمور لكن السمع والطاعة لولاة الأمور ليس على الإطلاق ولكنه مقيد بقيد قيده النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما لم يؤمر بمعصية الأدلة الكثيرة على السمع والطاعة من الكتاب هو قول الله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأما الأدلة من السنة فكثير قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة عليه في منشطنا ومكرهنا وأثرة عليه وعدم الخروج عليهم في قوله وإيش وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر أهله يبقى إذن عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة عليه وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب ما زلنا مع اعتقاد أهل السنة والجماعة بالسمع والطاعة لولاة الأمور وهذا أصل قد أصله النبي صلى الله عليه وسلم بل أصله الكتاب أولا وأصله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وكان من اعتقاد أهل السنة والجماعة بل والدعاة لولاة الأمور كانت من اعتقاد أو كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن هو في الصحيح أصله في الصحيح قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا أصله صحيح، ولكن الدارقطني تكلم على هذا الحديث. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكراهك وأثره عليك، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. بل فوق ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة والصبر على ولاة الأمور، قال بالسمع والطاعة وأمر بها والصبر على ولاة الأمور. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، حتى قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، كما سيأتي هذا الكلام بالتفصيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، يعني من مبايعة السلطان، خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. ولأهمية المسألة القصوى أمر الشرع بها أمرا جزما، وقال: الأمر على حقين، حق له وحق لكم، فإن منعكم حقكم فعليكم وجوبا أن تؤدوا حقه. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: سل لا ملك وأدي ما عليك، حقان وإن تلازمه، لأن هذه وظيفة عظمى، والله تعالى سائل كل أحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع استرعاه الله رعية ومات يوم أن مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. فلكل عمل ولكل سؤال على هذا العمل، سيقف بنادى الجبار يسأله. حقان الآن، حق عليك وحق لك، فأما الحق الذي عليك وجب عليك أن تؤديه. قال: أدي ما عليك وسل الله ما لك، أدي ما عليك وسل الله ما لك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، اصبر، فالصبر لك دواء ناجع. قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. هذا السمع والطاعة لولاة الأمور ليست مطلقة، تفصيلها إن شاء الله سيأتي الأسبوع القادم في الدرس. أقول ليست مطلقة ولكنها مقيدة، ليس السمع والطاعة على جميع الأحوال، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك تقييدا تاما ظاهرا باهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طب لا سمع ولا طاعة وإفساد؟ لا، ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أسلوب حصر، إنما الطاعة في المعروف. هذا التفصيل يأتي إن شاء الله الأسبوع القادم في عجالة في الكتاب الثاني الذي سنشرحه، وأنا ما لي شأن، أنتم طلبتم وهذه مرحلة متقدمة لكن سندخل عليها. كتاب عجالة المحتاج، كتاب الفقه، نعم، ما لك نظام إيش؟ نظام الإيه؟ الاختبار؟ أنت عايز اختبار السابق ولا الاختبار هذا؟ كتاب السنة وكتاب هيبقى في كل، بعد كل باب هيكون في اختبار، نعم. والاختبار الأول أنا قلت لكم يعني رجال جزاهم الله خيرا، وإلى الآن أكثر الإخوة لم يأتوا بورق الاختبار، ما زلت أنتظر وصعقت بأن يعني أنا قلت يعني أما أنا أجد ورقة النساء أراها ذكرتني بما نسيت. والإخوة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حتى ما دخل الاختبار قال لا يصح هذا، هذا العلم ها فرادت ايه هم فاضين، انت عايز تقول فاضين؟ طب بقى ادخل البيت بالليل بقى ما نشوف، انا اسال عنك انت نايم فين الان. لكن هو الحق، انا يعني ماذا اقول، هذا العلم مذكر والاناث يتقدمن فيه، وهذا العلم للذكران من العالمين، يعني سبحان ربي العظيم. لكن ماذا نفعل، يعني ماذا نقول؟ حقا تقدمنا، ف يعني المفروض بقى الرجال تكون الهمة يعني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا المسألة عندكم غير موجودة. طيب الكتاب الثاني كتاب عجالة المحتاج، وهذا فقه. شوف اسمع أقول لك، العلم علمان، علم فقه هو أفضل العلوم على الإطلاق، ينقسم لقسمين: فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر الاعتقاد، بوابة العلم إتقان العقيدة، اختراب كل شيء حتى فيما يتباين في الأمور بسبب اختراب الاعتقاد. إتقان العلم، إتقان العقيدة هي بوابة العلم، وبعد ذلك الفقه. الفقه غزل العلماء، الفقه رياضة الفكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأمة قسمان، قسم يحملون حفظة، وهذا النساء أكثر القسم ده الحق. نعم، ولذلك ترى الإبداع تراه في إيش؟ في القراءات، معهم القراءات العشر وجاب 14 ما فيش مشاكل. فليش؟ لأن هي المسألة معول الأمر عليها في إيش؟ في الحفظ. وهذه ملكة، هي ملكة سبحان ربي العظيم. وطبعا أصلا كما قال الأخ فراغ الوقت مش فراغ الذهن، لأن هذه تحتاج إلى قوة. ففراغ الوقت لأنهم يعني هي قاعدة في البيت ما فيش أي حاجة، فالليل النهار عمالة تسمع لنفسها. فحقا فبرعنا في هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كثير من الأمة هيكونوا حفظة، والقلة سيكونوا إيه؟ فقهاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال نضر الله امرأة، يعني له النضارة، يعني الحفظ هذا أصل أصيل بالخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس بالنسبة للعلم أقسام ثلاثة سأبينه الآن. قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، كفى بنضارة الوجه، كفى تراه تقول محدث. وانظر إلى مشايخنا وعلماءنا الأجلاء الأماجد الأبرار وهم ينشغلون بسنة المسلم كيف النور يشع منهم، حقا تراه لا يراه إلا من أعطى الله البصيرة. قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه، هنا يأتي الكلام، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى هذا المقصود الأسمى، رب حامل فقه ليس بفقيه. فالفقه رياضة الإيش؟ العقل. لذلك أنا سندخل فقه، لكني أقول التعلم على المذهب هو الذي ينفع، والتعلم المقارن هو الذي يقتل الهبات والمواهب. لأنك لما تدخل على عمدة الأحكام تدخل على سبل السلام، أنت لم تفقه شيئا، أنت دخلت في دوامة لن تستطيع أن تتقن بها شيئا. بحمل الأحوال لازم تتعلم على أصول مذهب لتفهم كيف انتقاء الأحكام واستقاءها من الأدلة، ثم بعد ذلك مسرح الأدلة ترجع بقى هنا إلى 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 السنة. يبقى تتقن كيفية الفهم والفقه ثم تصطدم بالأدلة. سندرس كتاب عجالة المحتاج في شرح المنهاج، منهاج النووي على المذهب الشافعي. كان لابد أن أنا أتكلم على يعني لماذا المذهب الشافعي، لكن يعني اليوم أنا أطلت فلا أطيل على الإخوة أكثر من ذلك. فلو كان في سؤال نجيبه، وبعد ذلك إن شاء الله عندما نصدر الباب بالأسبوع القادم بإذن الله في الشرح نبدأ بترجمة لابن الملقن ولماذا المذهب الشافعي. طبعا المذهب الشافعي فيه نقاط سبعة من الأهمية بمكان، أذكر منهم ثلاثة الآن أو أربعة منهم الآن. أولا هو الأقرب للسنة، لم يكن هو على الإطلاق فهو الحنابلة، ده الحق، الأقرب إلى السنة. فالمذاهب التي أقرب إلى السنة مذهب الشافعي ومذهب الحنبلي، وبعد ذلك ليهم المذهب المالكي، وليهم بعد ذلك المذهب الحنفي. وهذا سأبينه إن شاء الله بضرب الأمثلة. الثاني أصول المذهب، أي مذهب لا يتألق في سماء الفقه إلا بأصول. فلذلك الشافعية هم أهل الأصول، حتى المالكية يستمدون أصولهم من إيش؟ من الشافعية. بل قل تراجع المذهب المالكي خلف المذهب الشافعي بسبب الأصول، لأن من أصول المالكية إن عمل أهل المدينة كالإيش؟ كالإجماع، يقدم على سنة الأحاد، وهذا سنبينه إن شاء الله. أصول المذهب طبعا أبرع وأروع وأعلم من أصل الأصول هو من؟ إمامنا، إمام الدنيا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث يعني فيه كلام، لكن قال إيش؟ قال عالم من قريش يملأ الدنيا علما. لذلك أحمد من أصول المذهب عند أحمد أنه يقول في المسألة إما الكتاب أو السنة أو أثر من الصحابة أو قول الشافعي. لذلك أنت لا يمكن وأنت تتقن المذهب الحنبلي في كل مسألة إلا وتجد رواية توافق إيه؟ توافق المذهب الشافعي. هو بيقول لو ما وجدتش أثر للصحابة يبقى الشافعي يقدم لحديث عالم الدنيا. أصول المذهب، وطبعا تعلم أن الأصول التي كتبت الرسالة، أول كتاب الأصول الذي صنف، يعني أول من أصل الأصول هو الشافعي، وهذا بإعاز وطلب من عبد الرحمن بن مهدي، كتبها مرتين. وذلك عبد الرحمن بن مهدي لما أخذ كتاب الرسالة وقرأه قال والذي نفسي بيدي ما سجدت سجدة إلا وأدعو فيها للشافعي. وكان يحيى بن سعيد القطان قال ما سددت إلا وأنا أدعو للإمام الشافعي. طبعا سنبين أصول المذهب المهم جدا في هذا الباب. المسألة الثالثة خدمة المذهب. هذا مذهب مخدوم. طبعا هذه تعرفون يعني إيش مخدوم؟ ها كتير. شكرا أخوي. طبعا المتخلف قال كلاما فيه شيء من الصحيح، لكن هذا كتب محققة ومشروحة، هذا من ضمن التخلف. لكن هو لا تخلف، مش تخلف عقلي، تخلف بين لهم يعني ايش تخلف عن المجالس الغياب، عشان ما تنظر له. نقول تخلف وانت عم تنظر له كأنك هتروح تبلغ المستشفى عشان يجيبوه. الرجل يعني تقاعس عن الطلب. اقول ده حقيقي، لكن هو مذهب مخدوم. ما من متن متقدم الا وياتي المتخلف المتاخر بعده يشرح هذا المتن المتقدم. يعني يسلم بعضهم لايه لبعض، ياتي المتن فياتي العالم الذي بعده فيشرح هذا المتن، ثم ياتي الذي بعده في المتن فيشرح هذا المتن. فخدمه المذهب موجوده. فلذلك ما ترى متن من متون الشافعي الا ايش وله شروحات. والامر الثاني الخدمه الاهم هنا هو تخريج الاحاديث. يعني أكثر الفقهاء المحدثين، وطبعا طبقات العلماء ثلاثة، أعلى طبقات العلماء هم إيش؟ فقهاء الحديث، الفقهاء المحدثون، وأغلبهم من شافعي. وأنت ترى بقى يعني إذا قلت بقى من المتأخرين الكتاب التلخيص الحبير للإمام الحافظ بن حجر، البدر المنير لابن الملقن، المهم كتب الخلاصة، المهم كتب التخريج كثيرة وافرة وافقة متوافقة متضافرة في المذهب الشافعي. وهذه من الأهمية بمكان، سنبين ذلك في هذا الباب. الأمر الأخير سهولة المعنى مع التأصيل الفقهي. سهولة المعنى مع التأصيل الفقهي، يعني هو أصلا يعمق لك المسألة فقهية، لا يجعلك على القشور. وتعميق الفقه هو الأصل، لأنك بعد ذلك تستطيع أن تغوص لتعلم أصول الخلاف بين العلماء. هذا إن شاء الله نبينه. لا، إحنا إذا شرعنا في شيء لا نتركه حتى يموت الذين أمامنا. هل ترى ذلك؟ يعني المسألة ما تترك. إن شاء الله نتمي في نفس اليوم بإذن الله. الله سيبارك، صدقني بركة الوقت ستكون، بس إحنا نصدق. هي المسألة كلها أصدق الله يصدقها. في حد يصدق إن ممكن إنسان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة؟ قل لي. احنا عمالين نوصل لل 12 ركعه مش عارفين نوصلها كمان. من صلى 12 ركعه في اليوم والليله بنى الله له قصرا في الجنه. احمد محمد كان بيصلي 300 ركعه في كل يوم وليله، كل يوم وليله 300 ركعه. ها؟ لا، احنا لا نطالب ان صح. لا، احنا لا نطالب الناس بكده. انا بتكلم على هو بيقول لي نعمل ايه، فقلت له البركه، الله بارك له في الوقت وهو فرغ نفسه لذلك فكان يفعلها. وانا مش مطلوب، ده المطلوب اللي صلى الفرد فقط وامتنع عن المحرم فهو من اهل الجنه. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الاسلام؟ قال 5 صلوات في اليوم والليله. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، الا ان تطوع تصلي سنه. قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص في كل فرد من اركان الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر لرجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. هذا مش مطالب بالانسان فوق الفريضه، مش مطالب. لكن انا اقصد شوف البركه لما الله تعالى يخلق عبدا له البركة يصلي 300 ركعة. عثمان بن عفان ختم القرآن في ليلة واحدة، في ركعة واحدة. هذا من عند الله الذي في علاه يرزق ما يشاء. فنحن نصدق الله والله يبارك لنا في الوقت إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على الرجل إلا أن قال أصدق الله يصدقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.